الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في هذا الباب الذي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الذي مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله هو مذهب جمهور العلماء، وهناك من أهل العلم من لم يفرق بين البنيان وغير البنيان وبين الساتر القريب والساتر البعيد، وهذا مذهب من الذي ذهب إلى التحريم مطلقا الإمام أحمد ومن وأبو حنيفة، مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. ومنهم من أجاز مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين. من أمثال من؟ من أمثال عائشة رضي الله عنها ونعم ربيعة الرأي وداود وعروة وغير هؤلاء. ومذاهب العلماء كثيرة في هذا الباب، ومعني جمهور العلماء هو الأظهر، وهو التفريق بين البنيان وغير البنيان وبين الساتر القريب والساتر البعيد في من لم يكن في البنيان. فمن كان في البنيان فأمره ظاهر، يجوز له الاستقبال والاستدبار، ومن لم يكن في بنيان فإن اتخذ له ساترا قريبا جاز له الاستقبال والاستدبار، كما ثبت ذلك عن ابن عمر عند أبي داود عند غيره حين أناخ بعيرا له وجلس يبول وهو مستقبل للقبلة، فقال له مروان بن الأصفر: ألم ينهى عن ذلك؟ فقال رضي الله عنه: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. فدل ذلك على مشروعية استقبال القبلة، وهكذا مشروعية استدبارها إن كان هنالك حائل قريب. واتقاء ذلك بالكلية في البنيان وفي غير البنيان مع وجود الحائل أو مع عدم وجود الحائل لا شك أنه هو الأكمل والأبرأ للذمة. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط. وأصل الغائط يطلق على الموضع المنخفض من الأرض، ثم لما كان قاضي الحاجة ينظر إلى الأماكن المنهبطة للاستتار بها عند قضاء الحاجة سمي الخارج منه غائطا. إذا أدى أحدكم الغائط في التكنية عما يستقبح ذكره باسمه الصريح، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الغائط، ولم يسمي ذلك باسمه الصريح. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: أو جاء أحد منكم من الغائط. قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، أي ببول أو غائط، ولا يولها ظهره، أي ببول أو غائط، ففيه النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند قضاء الحاجة. قال: شرق أو غريب. وفي على أن من شرق أو غرب فقد خرج عن استقبال القبلة. قال: ولكن شرق أو غريب، حيث وارد في أهل المدينة ومن شابههم، فمن كانت قبلة بين المشرق والمغرب فإنه يدخل في لفظ هذا الحديث في قول: ولكن شرق أو غريب. وأما من كان في جهة المشرق فإذا ما غرب استقبل القبلة، ومن كان في جهة المغرب إذا ما شرق استقبل القبلة، فهنا عليه أن يتجه إما إلى الشمال وإما إلى الجنوب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخاطب أهل المدينة، ومن كانت قبلة بين المشرق والمغرب ولكن شرقوا أو غريبوا. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام شرق أو غريب يدخل في ذلك التشريق والتغريب عند طلوع الشمس وعند اتجاهها للغروب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني هذين الوقتين، ولكن شرق أو غريب، فإذا أراد قاضي الحاجة أن يقضي حاجته عند شروق الشمس فشرق أي استقبل المشرق أو استدبر المشرق عند طلوع الشمس جاز له ذلك، وهكذا إذا أراد أن يقضي حاجته عند غروب الشمس أو قبل غروب الشمس وقد اتجهت إلى الغروب فاستقبلها أو استدبرها جاز له ذلك، فإن الحديث يدل بعمومه على جواز ذلك. ومن قال من أهل العلم لا يجوز استقبال النيرين فهذا كلام ليس له مستند صحيح على ما سبق ذكره في الدرس الماضي، وإن ذهب إليه جماعة من علماء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، لكنه ليس له مستند عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صحيح ولا ضعيف، وإنما أخذوا ذلك عن طريق القياس. ومنهم من علّ ذلك بأن نورهما من نور الله عز وجل، ومنهم من يقول اسم الله عز وجل مكتوب في النيرين أي في الشمس والقمر، ومنهم من يعلل بغير هذه العلل التي ليس لها مستند صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أغربوا. أما على مذهب هؤلاء فإذا كان عند شروق الشمس وأراد قاضي الحاجة أن يقضي حاجته فإنه لا يتمكن من قضاء الحاجة، وهكذا إذا كان في وقت الغروب قبل أن تغرب الشمس وأراد أن يقضي حاجته فإنه لا يتمكن، كيف يقضي حاجته والشمس قد اتجهت للغروب أو ابتدأت في الشروق؟ إن استقبل الشمس أو استدبرها فإنه واقع في المحذور عند هؤلاء، وإذا اتجه إلى جهة القبلة وقع في المحذور، وسواء استقبل القبلة أو استدبرها. وش الحل في حق هذا؟ أنه يمسك عن البول والغائط إلى أن ترتفع الشمس فتكون في كبد السماء، بعد ذلك يستريح. نعم، له أن يشرق أو يغرب، لأنه إذا شرق لن يستقبل الشمس، وإذا غرب لن يستقبل الشمس، أو يؤخر ذلك إلى الليل يكون ما في شمس، لكن ينتبه من القمر. نعم، ينتبه من القمر إن وجد، ومن قاس أيضا النجوم على ذلك زاد عليه الحرج. نعم، زاد عليه الحرج. على كل هذه أقوال ليس لها مستند صحيح، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع ما في ذلك من الحرج. قال إذا أتى أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. وقول عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا هذه يدل على أن القبلة هي الجهة، ولهذا نقل النبي عليه الصلاة والسلام قاضي الحاجة إلى جهتين أخريين فقال شرقوا أو غربوا، فدل ذلك على أن القبلة هي الجهة في حق البعيد. فإذا أراد قاضي الحاجة أن ينحرف عن عين الكعبة وهو ما زال في الجهة، لكن كما يقال كم يقول درجات 45 درجة أو أكثر من ذلك، انحرف هذا الانحراف وقضى حاجته، يجوز له هذا ولا يجوز؟ لا يجوز، لأنه ما زال في الجهة، مهما انحرف فما زال في الجهة. متى يخرج من جهة القبلة؟ إذا شرق أو غرب. فاحتج بهذا الحديث جمهور العلماء، أو احتج بهذا الحديث مذهب جمهور العلماء، من أن القبلة في حق البعيد هي الجهة، القبلة في حق البعيد هي الجهة، لا يخرج الإنسان عن القبلة إلا إذا خرج عن الجهة، إذا صار مشرقا أو مغربا حينئذ يخرج عن القبلة. وبناء على هذا فإن المصلي إذا انحرف عن عين القبلة في أثناء صلاته ولم يصل إلى جهة المشرق، ولم يصل في انحرافه إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب، أي لم يصل مستقبلا للمشرق أو المغرب، تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح صلاته في مذهب الجمهور وإن كان مخطئا، لكن الصلاة تصح في مذهب الجمهور، والمخالف في ذلك الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي رحمه الله عليه أوجب استقبال عين الكعبة في حق القريب وفي حق البعيد. وما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح، فإن القبلة التي أمرنا باستقبالها في حق القبلة التي أمر باستقبالها من كان بعيدا هي الجهة، فالجهة التي فالقبلة التي نهينا عن أن نستقبلها وأن نستدبرها بالبلوى والغائط هي التي أمرنا أن نستقبلها في صلاتنا. القبلة التي نهينا أن نستقبلها أو نستدبرها بالبلوى والغائط هي القبلة التي أمرنا أن نستقبلها في صلاتنا، وهي الجهة، لا نخرج منها إلا بالتشريق أو بالتغريب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال رحمه الله: باب أو باب من تبرز على لبنتين. قال في الحديث 45 والمئة: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال أخبرنا مالك وابن أنس إمام دار الهجرة، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع ابن حبان، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين، أي صعد على لبنتين لقضاء الحاجة. واللبنة شيء يصنع من الطين من أجل البناء عليه، والتبرز على لبنتين أسلم من ارتداد شيء من الأذى على الثوب أو البدن. وهذه المراحيض يحصل بها المقصود، فإن قضاء المراحيض المصنوعة في هذه الأزمان يحصل بها المقصود، فإن موضع قضاء الحاجة أهبط منهبط عن موضع القدمين، ففيها شبه بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيها، نعم، كما هو مذكور في هذا الحديث. أورد في هذا الحديث أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناس يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. وهذا القول من الأقوال المنتشرة، ووجد هذا القول في أوساط كثير من أهل العلم، فذهبوا إلى أن بيت المقدس أيضا لا تستقبل لورود بعض الأحاديث كما جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث معقل الأسدي، وجاء أيضا في المسند من حديث أبي أيوب الأنصاري، وفي الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلتين، أي القبلة المنسوخة وغير والقبلة التي والقبلة المحكمة التي لم تنسخ. فجاءت بعض الأحاديث الواردة في الباب، والصحيح أن أحاديث لا تثبت، وحديث أبي أيوب الذي جاء في المسند ظاهر الصحة لكنه من الأحاديث المعلة فلا يصح. فتلك الأحاديث الواردة في الباب لا تثبت فلا يعتمد عليها. قال: إن ناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لميتين مستقبلا بيت المقدس. فرد عليهم بهذا الحديث بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس. واحتجاج عبد الله بن عمر بهذا الحديث فيه شيء من التأمل والنظر، باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة، وكان مذهب عبد الله بن عمر أن المنهي عن ذلك إنما هو ما كان في فضاء، أما ما كان في بنيان أو وجد حائل فإن ذلك مما لا يمنع منه. فقد يقول له قائل: استقبال النبي عليه الصلاة والسلام لبيت المقدس هو من هذا القبيل كاستدباره للكعبة، وإنما المحذور أن يستقبل بيت المقدس بغير حائل كاستقبال الكعبة واستدبارها بغير حائل، والباب واحد. لكن يكفينا في ذلك أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن استقبال بيت المقدس ببول أو غائط، وما جاء من الحديث فإنه حديث لا يثبت. ويكفينا أن ابن عمر كان يستنكر هذه المقولة، وهذه يدل على أن هذه المقولة ليس لها مستند صحيح عنده. والأصل هو مشروعية استقبال جميع الجهات إلا ما دل الدليل على منع استقباله أو استدباره، والدليل الصحيح إنما ورد في شأن الكعبة ولم يصح في غيرها. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لميتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، وهذا من كلام ابن عمر لواسع ابن حبان، قال له: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله، أي هل أنا منهم أو لا. في صحيح مسلم أنه شاهده يصلي، أن ابن عمر شاهد واسعا يصلي ثم أقبل إليه، أقبل ابن عمر، فلعله شاهد منه ذلك الخطأ في أثناء صلاته فنبهه. نعم، لو رأوا ذلك الخطأ وشك فيه، شك من الرؤية فقد يكون بعيدا عنه، فلهذا قال: لعلكم الذين يصلون على أوراكهم، ولم يجزم بذلك، فلعله كان بعيدا عنه فلم تتضح له الرؤية. قال: فقلت: لا أدري والله. وفي أن الشخص قد يقع في الخطأ وهو لا يدري، وهذا أمر وارد، فقد يفعل الإنسان فعلا مخالفا للسنة وهو لا يدري، لا شعور له بما صنع من الخطأ. قال مالك: عن الذين يصلون ولا يرتفع عن الأرض، بمعنى أنهم ينضمون في سجودهم، يجعل بطنه على فخذه ولا يتجافى عن الأرض، فهذا الفعل خلاف السنة. قال مالك: عن الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض، أي كهيئة المنكمش الذي ينضم بعضه إلى بعض، قد ألصق بطنه بفخذيه فلم يتجافى عن الأرض. والسنة المجافاة عن الأرض والاعتدال في السجود، اعتدلوا في السجود، فلا يتمدد تمددا زائدا ولا ينكمش، وإنما بين وبين. إذا أمكن الجمع، فالجمع بالأدلة مقدم على الترجيح، بعلجهم العلماء هو من قبيل الجمع. وأما هذا المذهب فهو ترجيح لأدلة، عمل بأدلة وترك العمل بأدلة بالأدلة الأخرى. والمقرر عند العلماء أن الجمع مقدم على الترجيح، ولا سيما ابن عمر سلك مسلك الجمع، هو راوي الحديث مقدم على غيره، ففهم ابن عمر هو راوي الحديث أحسن من غيره، لا سيما وقد أخذ به أكثر العلماء. ولا شك أن من أوجه الجمع القول بالكراهة، هذا وجه من أوجه الجمع الذي يجمع به العلماء بين الأدلة، لكن كونه قد جاء عن ابن عمر فأفهم الصحابة مقدمة، لا سيما كما عرفنا وهو الذي عليه أكثر العلماء.